وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأهل التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو فرض اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال عن يوسف أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف مجهول، فالاستواء معلوم بعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فقد تقدم الكلام على أول هذا المقطع المترابط في بيان معنى التأويل، والذي ساق الشيخ رحمه الله إلى ذكر هذا هو أن الذين أولوا في صفات الله والذين قالوا إن صفات الله لا يعلم معناها اعتمدوا في أو مما استدلوا به على باطلهم قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فذكر الشيخ رحمه الله الخلاف في الوقت في هذه الآية، وأن كلا القولين في الآية حق، ولكن المعنى في كل منهما أي في كل قراءة يختلف عن القراءة الأخرى. فقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقف على هذه فيكون معناه لا يعلم حقيقة ما يؤول إليه إلا الله سبحانه وتعالى، كما سمعنا في كلام الشيخ رحمه الله في بيان هذا المعنى، وسيأتي مزيد تفصيل في النقطة القادمة. وقول وما يعلم، وأما القراءة الثانية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهذا الوقت الثاني أو هذا القول الثاني في الوقت، فيكون معنى الآية يعني ما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم يعلمونه، وتميزوا عن غيرهم برسوخهم في العلم فعلموا ما جهله غيرهم، فيكون هذا من المتشابه الإضافي، يعني المتشابه النسبي الذي يعلمه ناس ولا يعلمه آخرون، فيعلمه الراسخون في العلم ولا يعلمه غيرهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن التأويل في كلام السلف يراد به ثلاث معاني. الأول قال: فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. لدليل يقترن بذلك هو صرف اللفظ عن الاحتمال المرجوح. هنا هذا الصواب. وصرف اللفظ على احتمال الحيث الراجح المرجوح. نعم، وصرف اللفظ على احتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل يقتنع بذلك. هذا التأويل الذي استعمله اكثر المتأخرين. والاصل في الالفاظ ان تجرى على ظاهرها وأن تؤخذ دلالاتها من ألفاظها. هذا الأصل في الألفاظ، والأصل إعمال اللفظ على ظاهره والمتبادل منه. لكن إذا جاء دليل يدل على أن ظاهر اللفظ غير مراد، ففي هذه الحالة يصرف اللفظ عن ظاهره المتبادل إلى المعنى المرجوح الذي يحتمله اللفظ لهذه القرينة أو لهذا الدليل الصارف. لكن الأصل في اللفظ أن يعمل على ظاهره وأن لا يصرف عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله النص إلا بدليل. يقول: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، يعني المعنى المفهوم من ظاهر اللفظ لا يكون تأويلا. فإذا نظرت في قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا ظاهر هذه الآية يدل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، هذا تفسير وليس تأويلا على كلام هؤلاء، لأنهم جعلوا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح عن ظاهره أي على الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل. فلا يكون على قول هؤلاء تفسير القرآن تأويلا، لأن التأويل عندهم هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل أو الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، لفظ التأويل في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم هم الذين يعلمون التأويل، بمعنى هم الذين يعلمون أن المراد باللفظ غير ظاهره الراجح، إنما المراد ظاهره المرجوح لدليل يقتنع به، ولا يفهم هذه الأدلة ولا يعرفها إلا الراسخون في العلم. قالوا: أن النصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. نعم. وظنوا الضمير عائد إلى من؟ إلى من؟ إلى الآن نتكلم هو بعد أن ساق الطوائف الثلاث، يريد بالظن هنا من الظن؟ أهل التجهيل أو أهل التأويل أو أهل التخيل؟ لا، مراده أهل التأويل، أهل التجهيل. يعني يظن أهل التجهيل أن مراد الله تعالى في قوله وما يعلم تأويله إلا الله أي ما يعلم حقيقة معناه، لا يعلم معناه المرجوح إلا الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك يقفون عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لأنه يقولون لا يعلم تأويل كلام الله سبحانه وتعالى إلا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى ولا يعلمه أحد. قالوا: أن من النصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. فنفوا العلم عن الله أثنوا في فنفوا العلم عن المتأولين وأثبتوه لله سبحانه وتعالى. وهذا على قراءة الوقف. ثم قال: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. يقول لها معنى وتجرى على ظاهرها لكن لا يعلم معناها إلا الله. فهؤلاء وقعوا في التناقض، يقول لها معنى وهو غير معلوم، لا يدرى ولا يعلم معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء وقعوا في التناقض حيث أثبتوا أن لها معنى ونفوا علم هذا المعنى، مع أن الكلام كلام عربي مبين ومقتضى كونه مبينا أن يفهمه كل من تكلم بهذا اللسان. ولذلك قال وقعوا في التناقض، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، مرادهم المخولة. يريد بهذا الكلام أهل التفويض أهل التجهيل. قال والمعنى الثاني، المهم الآن عرفنا المعنى الأول الذي يقصد به التأويل، التأويل يرد ويقصد به أو يراد به صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح لدليل يقترن أو بدليل يقترن به. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق الظاهر ظاهره أو لم يوافق. قال وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيره، هذا معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيره. يعني إذا قال المفسرون تأويل هذه الآية معناهم معنى كلامهم تفسيرها، وليس مرادهم بذلك صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله النص بدليل. قال وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، ولكن العطف هنا لا يقتضي المشاركة من كل وجه في العلم، بل علم الله سبحانه وتعالى تام لا يلحقه نقص. وأما علم الراسخون في العلم فهو علم قاصر يشمل على علم المعاني دون علم الحقائق الذي يشير إليه المعنى الثاني. يقول كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر وابن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيره، وكلا القولين حق، كلا التفسيرين حق باعتبار. مقصوده كلا القولين ايش؟ كلا القولين في الوقت، كلا القولين في الوقت. من وقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله أصاب، ومن وقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في علم أصاب، لكن الأول هو قول الجمهور قول أكثر السلف، والثاني قال به بعضهم. قال الشيخ وكلا القولين حق باعتبار، يعني بالنظر إلى جانب كما بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، يعني نقل عنه الوقف على لفظ الجلالة ونقل عنه اللفظ بعد قوله والراسخون في العلم وكلاهما حق. فما المعنى الصحيح في قوله وما يعلم تأويله إلا الله؟ يكون العلم المنفي عن اللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حقائق هذه المخبرات من الأكل والشرب في الجنة والنكاح والنعيم في الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى وجميع ما أخبر به سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر، لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قال لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، فهذا شيء آخر. قال وهذا هو التأويل في لغة القرآن. هذا هو التأويل في لغة القرآن، أي التأويل في لغة القرآن هو ما يؤول إليه الأمر ويرجع، يعني حقيقة ما يؤول إليه الكلام. واستدل لذلك بقوله يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذا حقيقة ما رأيت ومآل ما رأيت. وهذا لما سجد له أبوه وإخوته قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وفي قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي حقيقة ما وعدوا به ويقع ما أخبروا به، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، لأنه تطابق الخبر مع المخبر فقالوا قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير. وأحسن تأويل أي أحسن عاقبة. ثم قال وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. قال وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها. تأويل الصفات معناه يعني حقيقتها، وأما تفسيرها ومعرفة معانيها الظاهرة فهذا يعرفه كل صاحب لسان، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخ. نعم وهو الكيف مجهول، فالاستواء معلوم بعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وبهذا يتبين المعنى الصواب على كلا القراءتين أو على كلا الوقتين. نعم الآن نلخص ما مضى. التأويل له ثلاثة معاني. المعنى الأول المعنى الثاني تفسير الكلام وبيان معناه، المعنى الثالث حقيقة ما يقول إليه معنى الكلام، وهو هذا الاصطلاح الأخير هو لغة القرآن. طيب ثم قال
صلى الله عليه. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها.
تفهم وتدرك لما عاتب الله عز وجل من لا يتدبر القرآن في قول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها، لكن لما كان له معان ظاهرة تدرك وانتفع بها أنكر الله عز وجل على من ترك التدبر. والقرآن إنما نزل ليتدبر ويتأمل فيه وينظر، كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبر آياته. فالمقصود من إنزال القرآن التدبر، فمن عطل القرآن عن هذا فقد عطله عما أنزل لأجله. نعم.
وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون من القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأل عنها. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعنى القرآن الذي نزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات ولن يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس.
هذه الغيبيات. نعم.
ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم سارة الملاحدة في هذا من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا.
العقليات يريد من؟ أهل التجهيل. هم لا يعتمدون النصوص، لا يعتمدون السمع في إثبات ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، لأنهم يقولون هي نصوص لا معاني لها، ولا يعتمدون العقل لأن العقل ليس بحجة في النظر في باب الغيبية. فهؤلاء أغلقوا الباب بالكلية، ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، يعني لا تبعا للنص ولا استقلالا، بخلاف أهل التأويل الذين اعتمدوا العقليات وجعلوها حججا قاطعة تحكم على النصوص. فكلا الفريقين وقع في ضلال، أولئك عطلوا النصوص واعتمدوا العقل، وهؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا العقول. والصواب هو ما عليه أهل السنة والجماعة من النظر في النصوص واعتمادها والرجوع إليها وجعل العقل تابعا لها في الإثبات وفي إدراك معانيها. نعم. فهم لم يعطلوا العقول ولم يعطلوا النصوص. نعم.
وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة
فيما نسبوا
إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة.
اتفقوا ولا يتجهل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، وهؤلاء أيضا جهلوا، يعني أهل التأويل جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم والسلف في آيات الصفات وغيرها، وهؤلاء أيضا جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم والسلف في آيات الصفات وفي جميع السمعيات والغيبيات. فهم متفقون على ذم صدر هذه الأمة. نعم.